أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اجتماع الأمر والنهي، فذكرنا أنه تارة يكون بين متعلق الأمر والنهي عموم وخصوص مطلق، وتارة تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. أما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فتارة يتعلق الأمر بالعنوان المطلق كالصلاة، ويتعلق بالعنوان المقيد كالصلاة في الحمام. فقلنا بأن الارتكاز العرفي يأبى عن قبول اجتماع الأمر والنهي في مثله، وإن كان المفاد الاستعمالي لخطاب النهي هو التحريم التكليفي لا الإرشاد إلى المانعية. وقد يتعلق الأمر بعنوان، ويتعلق النهي بعنوان آخر، والنسبة الخارجية بينهما عموم وخصوص مطلق مع تغاير العنوان، كما لو ورد في خطاب أكرم عالما، ورد في خطاب آخر لا تطعم العالم الفاسق. فهنا النسبة بين الإطعام والإكرام عموم وخصوص مطلق، ولكن يوجد تغاير بين المفهومين. فهنا قد يقال كما في البحوث أن تغاير العنوان يكفي في اجتماع الأمر والنهي، حتى لو كان الأمر على نحو الشمولية والانحلالية. يعني لا يختص جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، بما إذا كان الأمر متعلقا بعنوان على نحو صرف الوجود، بل حتى ولو كان متعلقا بعنوان على نحو مطلق الوجود، أي على نحو الانحلال والشمولية، فحيث إن التكليف لا يسري من العنوان إلى المعنون الخارجي، بل يبقى الأمر متعلقا بالعنوان نفسه، وإن كان يرى هذا العنوان متحدا تصورا وفانيا تصورا في المعنون، لكن لا يسري الأمر من العنوان إلى المعنون الخارجي، كما أن النهي كذلك. فمجرد تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي، حتى ولو كان الأمر على نحو الشمولية الوجود. وهذا ما صرح به في البحوث الجزء الثالث صفحة 47. ولكنه في صفحة 103 صرح بالخلاف، أن يوجد تهافت بين كلامين من البحوث. صرح في صفحة 103 بأنه لا يجوز اجتماع الأمر الشمولي والنهي الشمولي ولو مع تعدد العنوان، بينما أنه صرح في صفحة 47 وكذا في مباحث الأصول الجزء الثالث. أن تعدد العنوان يكفي في اجتماع الأمر والنهي ولو كان الأمر على نحو مطلق الوجود. وهذا غريب جدا، لماذا؟ لأنه لو كان الأمر على نحو مطلق الوجود والنهي على نحو مطلق الوجود، ففي مورد الاجتماع يلزم تعلق الحب والبغض بمعنون واحد ولو مع تعدد العنوان. مثلا شخص يقول أنا أحب الطعام اللذيذ وأكره الشيء الأسود، فجاءوا إليه بطعام لذيذ أسود، فهل يصح أن يقول أنا أحب الطعام اللذيذ حتى هذا الطعام، وفي نفس الوقت يقول أنا أبغض الشيء الأسود حتى هذا الشيء؟ بعدما يرى الإنسان بالنظر العرفي أن المعنون هو المحبوب وهو المبغوض، والحب لا يسري من العنوان إلى معنونه عقلا، لكنه بالنظر العرفي الحب يسري إلى المعنون الخارجي بالنظر العرفي، كما في حب الأعيان أنا أحب أمير المؤمنين عليه السلام، الحكماء يقولون أنت تحب الصورة الذهنية لأمير المؤمنين عليه السلام، وإن كنت تنظر إلى هذه الصورة الذهنية لأمير المؤمنين كأنها هو الوجود الخارجي لأمير المؤمنين، ولكن المحبوب بالنظر العقلي هو الصورة الذهنية لأمير المؤمنين، والمؤمنين عليه السلام في الخارج ليس محبوبك إلا بالعرض والمجاز العقلي. العرض والمجاز يعني كذب، لكن كذب عقلي، هذا الكلام للحكماء والذي هو مقبول لدى المتأثرين من الحكماء من الأصوليين الذين هم متأثرون من الحكماء لا نتكلم عنه، صحيح مو صحيح، البحث عنه موكون إلى مجال آخر، لكن نحن نتكلم بالنظر العرفي، فنقول بالنظر العرفي لا إشكال في أن الوجود الخارجي لأمير المؤمنين هو المحبوب. فهكذا رب الأفعال، كل زيارة لأبي عبد الله عليه السلام أنا أحبها، تحب ماذا؟ الوجود الخارجي للزيارة، لا الصورة الذهنية للزيارة. فإذا كيف يجتمعان حب عنوان وبغض عنوان مع الالتفات إلى كون المعنون لهما في هذا المورد واحدا؟ فكيف نقبل أنه لا مانع من اجتماع الحب والبغض، حب عنوان وبغض عنوان آخر ولو مع الالتفات إلى أنه في مورد المعنون لهما واحد؟ نعم، لا ينكر في البحوث، وهكذا من قبل كلامه كصاحب الأضواء والآراء لا ينكر أن الأمر بمطلق الوجود بالنسبة إلى عنوان والنهي عن مطلق الوجود بالنسبة إلى عنوان آخر مع كون المعنون لهما واحدا في موردين لا ينكران أن هذا يوجب طلب ما لا يطاق، طلب فعل شيء وطلب تركه، لكن يقولون بأنه طلب المحال كطلب الضدين وليس طلبا محالا. طلب الضدين طلب المحال، ولأجل ذلك لا مانع من حب الضدين، الطلب لأجل أنه طلب غير المقدور في طلب الضدين لا يصح التكليف بغير المقدور، ولكن حب غير المقدور لا مانع منه. ولأجل ذلك أنا أحب أن أكون في ليلة الجمعة في كربلاء، وأحب أن أكون في مشهد، أحب كلا الأمرين، ولكنهما ضدان لا يمكن الجمع بينهما عادة. ولكن لا مانع من تعلق الحب بالضدين، وكذا لا مانع من تعلق الحب بمتلازم والبغض بمتلازمه آخر. أنا أحب أن أستقبل القبلة وأبغض أن أستدبر الجدي، ولكن استقبال القبلة متلازم في بلادنا مع استدبار الجدي، لا مانع من ذلك، أحب هذا المتلازم وأبغض المتلازم الآخر له. لكن إذا كان المعنون واحد والإنسان ملتفت إلى أن المعنون الواحد ينطبق عليه عنوانان، يحب هذا العنوان على نحو الشمولية ويبغض ذلك العنوان على نحو الشمولية، كيف يصير؟ يحب إكرام أي عالم ويبغض إكرام أي
فاسق مثلا، لأن هناك علماء فسقة، لو سألناه قلنا هل تحب إكرام هذا وتبغض إكرام هذا؟ هل يقول نعم أحب إكرامه وأبغض إكرامه؟ أو مثلا لو أن المولى قال توضأ من كل ماء من المياه الموجودة في الدار، وقال لا تقصر، وكان جزء من هذه المياه مغصوب، فهل المولى يتعقل أن يقول أحب أن تتوضأ من هذا الماء، يشير إلى الماء المغصوب، وأبغض أن تغصبه؟ أصلا لا يترشح في نفس المتفت هذا الحب والبغض معا. ولأجل ذلك نحن نؤيد ما ذكره في البحوث في الجزء الثالث في صفحة 103. فإذا إنما نقبل تعدد العنوان ونراه كافيا في اجتماع الأمر والنهي في الأمر بصرف الوجود دون الأمر بمطلق الوجود، والمثال الثالث لفرض تعلق الأمر والنهي مع كون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، أن يتعلق الأمر بشيء ويتعلق النهي بعرضه المتحد معه خارجا. يأمر المولى برسم خط على نحو صرف الوجودية، وينهى عن إيجاد الانحناء في الخط. لا مانع منه، لا مانع منه، وإن كان في البحوث يقول مثل المحقق النائيني الذي يرى لزوم تعدد المعنون في الخارج في جواز اجتماع الأمر والنهي، بأن يكون التركيب بين الحرام والواجب في الخارج تركيبا انضماميا، يكون وجود الواجب في الخارج غير وجود الحرام، لا بد أن يرى امتناع الأمر برسم خط والنهي عن إيجاد انحنائه. ولكنه يقول أنا حيث أرى كفاية تعدد العنوان في جواز اجتماع الأمر والنهي أرى جواز ذلك. أقول لا، حتى المحقق النائيني بالنظر العرفي لا بد أن يقول العرف يرى أن العرض وجوده غير وجود الجوهر بالنظر العرفي هكذا. ولأجل ذلك لو امرأة قرأت صلاة في صلاتها جهرا أمام الأجانب، وقلنا بأن إجهار صوتها أمام الأجانب حرام إما مطلقا كما عليه جمع من القدماء بل لعله المشهور بينهم، أو أن الإجهار للمرأة أمام الأجانب إذا كان بشكل خاص بنحو الخضوع في حرام، لا مانع من شمول إطلاق الأمر بالقراءة لهذه القراءة الجهرية مع تعلق النهي بالجهر فيها، لأن النهي تعلق بالعرض، والعرض بالنظر العرفي وجوده غير وجود الجوهر وإن كان عارضا عليه. هذا كله
في استماع الأمر والنهي، مع كون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. أما اجتماع الأمر والنهي مع كون النسبة بينهما عموم وخصوص من واجه فله مثالان. المثال الأول تعدد العنوان، صلي لا تغصب، فصلى المكلف في مكان مقصود، فهل يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه؟ ونؤكد أن الأمر لا بد أن يكون على نحو صرف الوجود، المثال الثاني ما إذا كان العنوان واحدا لكن تعددت الإضافة لقوله أكرم عالما، وقال يحرم إكرام الفاسق. الإكرام واحد عنوانا في كلا الخطابين لكن تعددت الإضافة، أكرم عالما لا تكرم الفاسق، فاجتمع في مورد بحيث اختار الشخص لإكرام العالم عالما فاسقا أكرمه، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي فيه فيكون عاصيا للنهي عن إكرام الفاسق وممتثلا للأمر بإكرام عالم، أو أنه لا يمكن اجتماعهما كما عليه جمع من العلام كالسيد الخوئي في كلا المثالين، بينما أن السيد السيستاني يرى جواز الاجتماع في كلا المثالين. فنلحظ في الليالي القادمة هذا الخلاف بين المرجعين الكبيرين، هل نتخذ موقف لصالح السيد الخوئي أو نتخذ موقف لصالح السيد السيستاني؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.